بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام. في هذا اللقاء الطيب، ونستفتح اللقاء بآيات بينات من كتاب الله رب العالمين مع فضيلة الشيخ ربيع حفظه الله تعالى.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا، ذلك رب العالمين. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها، قالتا أتينا طائعين. فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها، وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا، ذلك تقدير العزيز العليم. فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله، قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق، وقالوا من أشد منا قوة، أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، وكانوا بآياتنا يجحدون. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا، ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير سبحانه من إله عظيم ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون ثم أما بعد فمرحبًا بكم إخوة الإيمان والإسلام في هذا اللقاء الطيب وفي البداية أشكر لشيخكم وإمامكم فضيلة الشيخ عبد الحليم حفظه الله ورعاه على حسن استقباله وأسأل الله عز وجل أن يرفع قدره وأن يبارك فيه وفي جهوده وأن ينفع به اللهم أمين أشكر له مرة ثانية على أن أذن لنا أن نصافح هذه الوجوه الطيبة المتوضئة فأبدأكم جميعاً إخوة الإيمان والإسلام بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا اللهم أمين كما أشكر لابننا خليل حفظه الله تعالى الذي كان سبباً في هذا اللقاء الطيب وفي هذه اللقية الطيبة بهذه الوجوه الطيبة وأدعو لولديه بدعاء نبينا صلى الله عليه وآله وسلم اللهم يا بنت ولد بنت نعم لولده وابنته بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلهما قرة عين له ولأمه واجعلهما مباركين على أمة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبعد إخوة الإيمان والإسلام فهذه ندوة أبدأ أنا ممهداً لشيخنا وحبيب قلبنا فضيلة الشيخ فتحي ابن سيد عيد حفظه الله ورعاه، أمهد بخاطرة يسيرة، لأن الهدف ليس أن نجلس معلمين، ولكن الهدف أن نصافح تلك الوجوه الطيبة، هذا أولا، ثم نجلس مذكرين عملا بقول ربنا جل جلاله: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وأحسبكم منهم ولا أزكيكم على الله رب العالمين. والخاطرة استقراء من الآيات التي استمعناها في صلاة المغرب من شيخنا الشيخ ربيع، وكذلك من الآيات التي تلاها الآن قبيل هذه الخاطرة. هذه الخاطرة عنوانها: بين بشارة ونذارة. بين بشارة ونذارة، أقف خلالها أمام حديث لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم، أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله عز وجل في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، أو كما قال النبي الأمين. تعددت البشارات من بداية الحديث في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، بشارة. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، بشارة. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، بشارة. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، بشارة. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، بشارة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، بشارات. واستجلاب للعطاءات بتلاوة كتاب رب البريات جل جلاله. ثم تأتي النظارة في آخر الحديث، قال فيها النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. بشارة ونظارة. فقد استمعنا لشيخنا في صلاة المغرب قرأ آيات من خاتمة سورة المؤمنون، ومن جملة الآيات التي استمعناها حال هؤلاء الذين ابتعدوا عن منهج الله رب العالمين وأسرفوا في الدنيا، فإذا ما جاءهم الموت كان حالهم عسير عسير عسير، كان حالهم عسيرا، يتمنون أمنية مستحيلة، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. في هذا الوقت وفي هذا الحال تلك الأمنية من المستحيلات، فكان الرد حاسما: كلا، إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. نعم، هذه الأمنية في هذا الحال وفي هذا الوضع مستحيلة، لكنها قبل ذلك ممكنة، هي الآن ممكنة، قبل
أن يأتيك الموت. الآن ممكنة، تستطيع أن تصلح ما فات، وأنت ترقب حرصاً على ما هو آت. لكن عندما يأتيك الموت، عندها لا تتحقق تلك الأمنية. إذن من خلال هذه الآية، ومن خلال الحديث الذي ذكرت بين البشارات والنظارة، هناك قاعدة هامة عنوانها الجزاء من جنس العمل، سواء في الخير أو في النقيض. ففي الخير استمعنا لحديث نبينا: من نفس عن مؤمن قربة، نفس أي أزال أو خفف من حاجة مكروه، والقربة هو الأمر الذي يدخل على النفس الهم والغم والحزن. فكنت سبباً في إزالة كربة عن أخيك المسلم في الدنيا، الجزاء نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، جزاء من جنس عمل في الخير. ومن يسر على معسر، سواء كان التيسير في أمر دين أو أمر دنيا، في أمر دين بأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر وتعليم الناس الخير وبذل النصيحة وأخذ العباد إلى رحمة الله رب العالمين، في أمر دنيا دين تقضيه، فقير تؤويه، عار تكسوه، ومن يسر على معسر، الجزاء يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، جزاء من جنس عمل. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، جزاء من جنس عمل. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، كلام واضح مفهوم. ثم جاء الأمر الجلل، قال: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. إن صدقنا مع ربنا وأخلصنا في تلك الخطوات التي مشيناها إلى هذا المسجد، وجلسنا لنستمع قال الله قال رسوله، وصدقنا في تحصيل كلمة لعلها أن تكون هادية إلى الله رب العالمين بهذه الخطوات اليسيرة التي اجتهدنا تحصيلا للعلم، ييسر الله لنا بها طريقا إلى جنته، وكفى بها منقبا. ثم بيّن الحديث أسباب استجلاب العطاءات الربانية، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله ماذا يصنعون، ماذا يفعلون؟ يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة، والأمة في حاجة ماسة إلى تلك السكينة، وغشيتهم الرحمة أي عمتهم، وحفتهم الملائكة، وذكرهم الله في من عند من أنا ومن أنت، حتى يذكرنا العظيم في الملأ الأعلى. هل توقفت قليلا يا عبد الله مع هذه المنزلة وهذه المنقبة؟ يذكرك الرب، يثني عليك الرب في الملأ الأعلى، أمام جبريل وميكائيل وإسرافيل، أمام الملائكة المقربين. يا لها من منزلة، جزاء من جنس عمل. ذكرت ربك فذكرك ربك جل جلاله. وعلى النقيض استمعنا إلى الأمنية المستحيلة لمن فرط وأسرف، بل وقال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: من لا يرحم لا يرحم، ومن لا يغفر لا يغفر له. جزاء من جنس عمل. النظارة الأخيرة: من بطأ به عمله، أي عملك لم يكن صالحا على كتاب الله وسنة رسوله الأمين بفهم أصحاب النبي، والله لن ينفعك لا حسب ولا نسب. يا فاطمة بنت محمد اعملي، فإني لأغني عنك من الله شيئا. كانت هذه الخاطرة هي التمهيد بين يدي حديث شيخنا فضيلة الشيخ فتح بن سيد عيد حفظه الله تعالى، فليتفضل شيخنا مشكورا مأجورا. فما جئنا إلا لنستفيد من العلم، فاصبروا وصابروا بارك الله فيكم، وليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا.
كمل يا شيخ سيد، الله يصلح. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كلمة قامت عليها السماوات والأرض، ومن أجلها خلق الله جل وعلا جميع خلقه، وبها أنزل كتبه وشرع شرائعه وأرسل رسله، وعليها تقوم سوق الجنة، وينقسم الخليقة بسببها إلى مؤمنين وإلى كفار وإلى أبرار وإلى فجار، ولا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن مسألتين: ماذا كنتم تعبدون؟ وماذا أجبتم المرسلين؟ ولا تحقيق الجواب الأولى إلا بلا إله إلا الله، علما ويقينا وتصديقا ومحبة وعملا بمقتضاها، ولا تحقيق الجواب للثانية إلا بقولنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، تأسيا واقتداء وعملا بما جاء به خير الورى صلوات ربي وسلامه عليه. ثم أما بعد، فحتى لا ينفك الحديث بعضه عن بعض، نوصل حديثنا فيما أشار عليه وإليه فضيلة الشيخ سيد، نسأل الله جل وعلا أن يبارك فيه. وفي البداية حقيقة، حتى أتم ما نقص من شيخنا في مسألة شكر إخواننا، فلا ننسى أيضا الشكر لإخواننا في الإدارة، والشكر موصول لكم على أنكم بمشيئة الله جل وعلا ستصبرون معنا على رؤية هذه الوجوه، أسأل الله أن يعينكم علينا، وهذا أمر مطلوب. أسأل الله أن يثبتكم وأن يحفظكم وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين، ولا يجعلنا ضلين ولا مضلين،
أمين.
وكما أشار الأخ الفاضل حول هذه الآية، أولا فضيلة الشيخ الله يبارك فيه قرأ آيات مكية، وهذه الآيات المكية لها طابع معين. الطابع المكي طابع تربوي يقوم على أساس بدأه الله جل وعلا في التاريخ البشري كله، بدءا من آدم عليه السلام وختاما برسول الله صلى الله عليه وسلم. ودائما التربية انطلاق، أي أن المرأة منا مثل مدفع الإفطار في مصر، ما أعرف عندكم في بلادكم مدافع إفطار ولا لا، إلا أنه مدفع إفطار متوجه إلى الله. مدفع الإفطار ده لابد أن يكون هناك شحن كامل له حتى ينطلق. هذا الشحن الكامل هو الذي فعله سيد العالمين محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الشحن سواء تسميه طاقة في داخل الفؤاد تحرك الناس إلى منهج الله جل وعلا وتنطلق، لأن السعي إلى الله جل وعلا لست مأمورا فيه بالمشي ولا بالحركة البطيئة، إنما أنت مأمور فيه بالانطلاق. فحينما تتأمل أوامر الحق جل وعلا في كتابه تجد في المسألة المضمونة يقول: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، لأنه أمر من فضله جل وعلا أوجبه على نفسه. فقال جل وعلا: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. والنبي محمد كما جاء صلى الله عليه وسلم في سنن النساء بسند جيد يقول: لو أن المرأة فر من رزقه لأدركه الرزق كما يدركه الموت. فهذا أمر مضمون، لأن الله جل وعلا حتى في الأمر الذي أمركم به قال جل وعلا: وهو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من مشيكم. صح، اضحكوا، ما تقولوا اضحكوا ليه كده؟ وكلوا من مشيكم. الله، ايه الحكايه؟ هل لانني ضمنت أنا من فوق 7 سماوات أنا اللي ضمنت، يبقى وكله من رزقي. أمال وسعي؟ الحركة حياة تحترمها، ولكن حينما أرزق من فوق 7 سماوات أقول لك ويرزقه من حيث لا يحتسب. فإياك أن يتعلق قلبك بحركة الحياة إلا احتراما لقانون السببية، لأنك مأمور بهذا. أما الحقيقة أن يتعلق قلبك في الاعتماد والتوكل على من؟
على الله.
على الله. ولذلك أقول لك امشي في السبب، وإياك أن تظن أن السبب هو الذي يعطي، إنما المعطي والمانع هو من؟
الله.
الله جل وعلا. فيجعل القلب متوكلا على الله جل وعلا، معتمدا عليه في حركة الأسباب وفي غير حركة الأسباب. ليه في غير حركة الأسباب؟ قد تنتهي الأسباب ويبقى الرزق ولا تموت، مش كده؟ لا، أنا ماشي ببطء، لأن أول مرة التقي بالوجود، فما عرفش هل يعني إحنا مستسغين بعض ولا مأجلين يا شيخ أبو أيوب ولا طيب. الحمد لله، إله يسترها معك، أنا مش عارف لغاية بقى. تاني بقول أو قد تنتهي الأسباب. أبو أيوب رجل باع الرنتة، الرنتة ما فيش رنتة، العيال ما بقتش جنبه، أبو أيوب هيجف فلوس منين؟ انتهت الأسباب. أم يقول جل وعلا وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. فيجعل القلب متعلقا بالله. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله لب التوحيد التوكل على الله. لب التوحيد أن تتوكل على مين؟
على الله.
على الله. والحبيب محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم يقول فيما جاء عند الترمذي بسند حسن لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. وكان عيسى يعلق، عيسى يقول كده عبارة جميلة ابن مريم، يقول إيش؟ يقول لو قلتم نحن أكبر بطونا من الطير، الطير أديه حوصلت الطير أديه حبة أم حبة الله تبوله، قال لا عاوز ترنيطة، قال لا قال لا عاوز أحد دي طحونة. قال فلو قلتم نحن أكبر بطونا من الطير فإن الإبل أكبر منكم بطونا، وقيض لها رزقها من فوق 7 سماوات. ما عندك شعور. فربنا جل وعلا في قضية السعي المضمونة قال جل وعلا فامشوا في مناكبها، لكن في قضية السعي إليه السارعوا إلى مغفرة من ربكم وسابقوا إلى مغفرة من ربكم ففروا إلى الله. هذا أنا محتاج طاقة، هذه الحركة تحتاج إلى قوة، وخاصة أن المرأة المتأملة في آيات القرآن المكي يجد أن الشريعة الإسلامية كلنا تعودنا لو تمسك إيحاءات اللغة، لأن العلماء يقولون أول الاستدلال معرفة معاني الألفاظ، أول الاستدلال إيش؟ معرفة. عشان كده علماء الأصول يقسموا الألفاظ، يقسموها كده الألفاظ، يقولوا إيش؟ يقولوا دلالة لفظية ودلالة غير إيش؟ لفظية. يعني دلالة لفظية ودلالة غير إيش؟ الألفاظ لها دلالات؟ طبعا لها دلالات. أول ما تدلل تأخذ اللفظ نفسه. ما معنى أفر؟ أفر من إيه؟ معنى أفر؟ الأول ما يطالع المرء، ونأخذ بالنا قوي لأن الناس من الأيام دول قلت لهم بيغيروا أمور كتير جدا في ثوابت أمة النبي. خذ بالك من الألفاظ، ألفاظ القرآن الكريم ألفاظ ربانية، ربانية المصدر. هذه المصطلحات الربانية لا تحريف لها ولا تبديل، صالحة لكل زمان ومكان، وأي تحريف فيها وتبديل يعد من تحريف الكلمة. هي المصطلحات الوعدية، المصطلحات الوحيدة. تجد كلمة إيمان لا تتغير، كلمة البر لا تتغير، لا بالزمان ولا بالمكان ولا بالبيئة ولا غيره. الأدب يتغير، الأدب في بلادنا يختلف عن الأدب هنا، يختلف. هذه الألفاظ الشرعية كلها ألفاظ ربانية المصدر، والألفاظ الربانية المصدر لا يحل لامرئ مهما كان علما أن يلعب بهذه الألفاظ، لأنها ألفاظ حدد الله لها معاني. ولذلك حينما تمسك أي لفظ في الكتاب الله يقول لك ففروا، يبقى أنا خايف من حالي، يقول أيوة. واللي خايف، قال اللي خايف وراح دنيا وراح شهوات وراح نزوات وراح أمور متعددة هيفر منها، يحتاج إلى طاقة. هذه الطاقة التي أهل الله بها هذه الأمة، طاقة طاقة لا إله إلا الله، هي الطاقة، الطاقة التي أخذ القرآن المركي يركز على هذه القضية. شيخ سيد كده راح أعلق على الأمنية المستحيلة. تجد القرآن الكريم في القضية دي، إما أن آيات الله جل وعلا تأخذ بلب الإنسان إلى هذا الكون من حولنا، تنقله من هذا العالم، هذا الصفحة المفتوحة في هذا الكون، الصفحة التي بدأها ربنا جل وعلا مبتدئا لهذه البريئة رابطا أعينها بإيش؟ اقرأ باسم ربك. ربك اقرأ باسم من؟ باسم ربك. ويربط أعين البشرية بهذا الكتاب المفتوح بقول جل وعلا الذي خلق، فيجيب قضية الخلق عشان يربط أعين البشرية، ولكن قضية العلم عندنا مرتبطة باسم مين؟
رب.
لا تعرف قومية ولا تعرف لون ولا تعرف جنس، علمنا ينطلق من مفهوم واحد وهو حسن التوجه إلى الله. من أول آية وضعها الله جل وعلا لمحمد بن عبد الله بيّن لنا طريق الحضارة وطريق النهضة وكيف تنهض الأمم، ولا يمكن لأمة تقرأ بغير ربك أن تصل إلى مجد وصل إليه محمد وأصحابه مهما يمكن. ولذلك تقرأ الآية كده، أقرأ أولها إيش؟ ربيع. اقرأ وآخرها إيش؟ واسجد
واقترب.
مش آخر أولها كده؟ وكل قراءة لا توصل إلى واسجد واقترب قراءة مادية بحتة لا تفيد البشرية إلا أكلا وشربا. لا بد في القراءة أن توصل الدنيا كلها إلى واسجد واقترب. كل قراءة لا توصل إلى هذا المعنى. ولذلك حتى لما جاء التشريع الإسلامي قل لي كده أول الركعة إيش كده؟ أولها أم الشيخ ربع كده الله أكبر الحمد لله رب العالمين، آخرها إيش؟ واسجد واقترب. أول الركعة إيش؟ قراءة، وآخرها إيش؟
سجود.
الله يلحقها. قال ده تشريع منسق، تنسيق تشريعي، تشريع ما جاش منفك عن بعضه. الدين جاء وحدة متأصلة، جعل المنهج التعبدي يقوم على المنهج الرباني الذي نزل من فوق سبع سماوات. فربنا جل وعلا حينما قال اقرأ يا محمد فقرأ محمد، ولكن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يقرأ مجرد الوحي الذي نزل من السماء، بل قرأ الصفحة الكونية التي سجلها رب البشرية وجعلها دليلا على كماله وجلاله. قال جل وعلا سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أن ما جاء به محمد هو الحق. فجعل الله جل وعلا الصفحة المفتوحة في الكون من حولنا دلالة على أن محمدا جاء من عند ربه بالحق. ولذلك كل قراءة مهما تكن عالم، مهما تكن فيلسوف، مهما تكن وصلت إلى العلم، حتى تقول وصلت إلى الفضاء، اصل زي ما عجبك، كل علم لا تكون نهايته واسجد واقترب، نقول له لا، علم لم يأتي ثمرته، لأن ثمرة العلم إنما يخشى الله من عباده
العلماء.
هذه الوصول للغاية، دي وصول للغاية، مكانتكم متمردة، وصول للإيش؟ للغاية. فالشاهد عندك لما تيجي هنا بقى تقول النبي أول ما قال له، قال له يا محمد اقرأ في صفحات الكون. فلما أجي يقول لي قال لي اسرع في الفرار إلى الله والسعي إليه جل وعلا، أقول لك لأن هناك أمور متعددة في هذا الوجود تسمى معوقات الطريق إلى الله. في أشياء إلى الله جل وعلا تعوق الطريق إليه، قلنا الدنيا، الشيطان، الهوى، كل دو أمور فر من دون اللي أنت ممسوك منهم عشان تصل لمن أنت، أنا محتاج لقوة. هذه هي القوة التي ربى عليها الحبيب محمد 13 سنة، 13 سنة يربي أمة على المنهج القرآن المكي الذي استمعنا إليه. ليش؟ قال يربيها حتى يمهد لهذه الأمة أن تنطلق في قولها وسابق. لا يمكن أن تنطلق إلا من خلال عقيدة التوحيد. ولذلك لا تتعجب أن ينقلك إلى قضية الإيش؟ قضية الموت، قضية الحياة، يتنقل بك من عالم الشهادة إلى عالم الغيب، من عالم الشهادة إلى عالم الغيب. تأمل حينما تنزل صورة مثل هذه الصورة ويقرأها النبي محمد صلى الله عليه وسلم على أحد صناديد قريش. صناديد قريش كان عندهم وعي. ولذلك لما سئل عمرو بن العاص، العقل الفطري الموجود في البديع عقل واسع، إياك أن تظن أن عقلي ضيق، لا، حدود الحضارات تضيق العقول. اللي جالش في البادية ربنا بيخاطبه بإيش؟ اقرأ كده آيات البادية، آيات البوادي، اقرأ العقل الذي قال فيه محمد بن عبد الله حتى يخرج العقل من الحيز الضيق في هذا الحاجز المحدود، الحاجز المد المحصور. يقول النبي: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المتلم فحدثوني ما هي، فوقع الناس في شجر البوادي. عقلي مش محصور في داخل زاوية، لا، وقع الناس في شجر الإيه؟ شجر البوادي. عقل منطلق، فكر واعي، ما عندوش حدود ضيقة قاصرة، لا، حدود المادية لا يعرفها أصحاب النبي، بل ينطلق من عالم المادة إلى عالم الغيب، لأنها أمة ترتبط بعالم الغيب بقضية إيمانية تتميز عن غيرها بعلم يسمى العلم التبصيري. العالم كله معها علم مادي، أنت معك علم إيش؟ تمصيري. إيه العلم التفصيلي؟ وقال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. يا مريم أن لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. ده علم ما يدخلش تحت النطاق البشري، مش ممكن العلم البشري يجي نقل بالقيس من اليمن ينقلها كل بالقيس، عرش بالقيس ينقله كله بلحظة كده، يقول له إيش؟ يقول له أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك، قبل ما الحركة دي يجيني ايه الحركة دي؟ لا، قال الذي عنده علم من ايش؟ من الكتاب، علم تتميز به أمة النبي، جعل الله له مقومات. والشاهد هذه الصور حينما تقرأ على الجاهلية كيف كانت تتلقاها؟ احنا أمة ربنا جل وعلا جعل من سماتنا حسن التلقي عن الله، دي من صفاتنا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أن الله جل وعلا ميز هذه الأمة بميزة، هذه الميزة هي عندنا حسن تلقي، عندنا أدب، أدب، نسمع الخطاب بأدب. فين؟ قال إنا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم. عملنا إيه؟ عندنا صنعة، صنعة استجابة، عندنا حسن تلقي للخبر. فين تاني؟ قالوا سمعنا وأطعنا، غيرنا قال سمعنا وعصينا، فعندنا حسن استقبال من الله جل وعلا للخبر. العجيب أن الأمة حينما تخلفت عن هذا الفهم وهذا الوحي كانت الجاهلية التي واجهها محمد أسبق منها فهما. ركز معي شوي، إزاي الكلام ده؟ طيب نشوف قضايا الجاهلية مع النبي، ونشوف قضايا الاعتقاد عند الجاهلية وقضايا الاعتقاد عند الأمم. أبو جهل رأس الكفر، مظبوط كلامي ده معروف ولا اتكلم بالألماني؟ أنا لا أعرف ألماني ولا عربي، أنت بتنح كده ليها؟ طيب ثانيه، بقول أبو جهل رأس الكفر ولا؟
نعم.
طيب ننظر للقضية الجهلية دي بقى، قضية أبو جهل، بنقول عليه أبو جهل وهو أبو الحكم، ماشي يا سيدي أنا موافقك، هو أبو جهل. أبو جهل حينما أتى إليه بن الغفاريون، الغفاريون اللي هم منهم أبو ذر ذي الغفاري، ودول كانوا قوم في وسط الطريق، كانوا قطاع طريق، اللي يمر يقلبون بلغة الشيخ أبو أيوب أطال الله بقاءه، نظام تقليد، ما حدش يمر اللي في حرمية لصوص. فلما أراد أبو جهل أن يجهز جيشه لقتال محمد في بدر أرسل إلى هؤلاء، دول معلمين، ناس عندهم قتال، عندهم فن قتال، فقالوا: يا أبا الحكم، إن كنت تريد خيلا أعطيناك، وإن كنت تريد رجالا أعطيناك. فقال أبو جهل: مهلا يا بني غفار، فوالله، رواية أحمد، فوالله إن كنا نقاتل محمدا ومن معه فلا نحتاج إلى مدد، وإن كنا نقاتل الله كما يقول محمد فمن يقدر على الله. مين ده؟ مين ده اللي يقول ده؟ أبو جهل ده ولا أبو بكر؟ أبو جهل. الله، ايه ده؟ ابو جهل يفهم ان معية الله للأمة، دخول للأمة في حسن الربوبية والألوهية، وان الأمة محاطة بعناية إلهية لا يقدر عليها احد، تبدون حد في العالم واللي قاعدين واللي بره يفهم العقيدة دي، هاتوله حتى خريج الأزهر يفهم العقيدة دي، يفهم ان ابا جهل يقول له ان كنا نقاتل الله كما يزعم محمد فمن له بالله طاقة؟ ايه المقياس ده؟ جايبه منين؟ جايبه منين ابو جهل؟ ابو جهل قال لا، ده الصفين، صف فيه رب البريه وصف فيه أبو جهل والأرض كلها. ولذلك كانت المعركة من بدايتها مفصول فيها، مفصول في القضية من أول بداية. أول معركة لو نسأل أبنائنا لهم أول معركة هي إيش؟ كلنا حفظنا كده. لا، وسيدنا لا أنهني إنها بدر. أول معركة في الإسلام إيش؟
الهجرة.
الهجرة، لأن المعركة تقوم على نصر وهزيمة. مش المعارك كده، تقوم على إيش؟ على نصر وهزيمة. من أول معركة في التاريخ أسس الله جل وعلا لهذه الأمة أسس العقيدة. فربنا جل وعلا قال إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن. هذه المعركة، إن الله
معنا.
هذه القضية التي فهمها أصحاب محمد بن عبد الله من بداية الدعوة، أن هذه الأمة لا بد أن تدخل في حصن الله جل وعلا. فإذا دخلت في حصن الله جل وعلا، ربنا صور الحصن كده، قال وإن تصبروا وتتقوا، أدي السور الأول وأدي السور الثاني، لا يضركم كيدهم شيئا. فأبو جهل فهم القضية العقائدية، أن معية هذه الأمة لربها، ربها حينما يكون معها. تخيل كده، هتولد في ابتدائي في الصفوف الأولى، يتعلم في مجرد أول التعليم، وتقول يا ولدي العالم كله ضد رجل واحد، والدنيا كلها ضد هذا الرجل، إلا أن هذا الرجل معه الله. المعركة اليمين اثنين دول، واحد معه الله والعالم كله معه، خيله ورجله ومدياته ومعه كل شيء، يا ترى يا ولدي من الغالب؟ هيقول لك إيش؟ قضية بسيطة جدا عقائدية. هذه القضية غرسها الله في أمة النبي في أول معركة في التاريخ. قال النبي محمد بن عبد الله لأبي بكر ليعلم البشرية في أبي بكر رضي الله عنه، يقول يا أبا بكر ما ظنك برجلين؟ تم الكلام،
الله
بتكلم طريضين لا يجدان من يؤويهما، يخرجان في خفاء، يستأجران رجلا من المشركين للدلالة على الطريق، رجل رصدت له الجوائز في بقاع الأرض كلها، رجل أشار الله جل وعلا في أول الآية، هذه الآية التي أشار إليها ربنا جل وعلا. قال الإمام في القاسم قال رحمه الله إن الله عاتب أهل الأرض جميعا إلا أبا بكر، إلا تنصره بعاتب الدنيا كلها، كل الكون يعاتبه ربنا في الآية دي. إلا تنصره، لأنه ما قالش فيها إلا واحد بس حبيبه معه أبو بكر، فعاتب الدنيا كلها، لأن الدنيا كلها رصدت جوائزها لمن أتى بمحمد بن عبد الله. كل العالم رصد جوائزه، وبعدين أنت مطارد وأنت كذا ولا تجد دليلا إلا من المشركين ولا تجد إلا الله. إيه الحكاية؟ الرجل حتى في مجرد ظهوره يلقى أحد الأعراب أبا بكر، يسأل أبو بكر، يقول له يا أبا بكر، معروف أبو بكر لأن أبا بكر كان رجلا تاجرا، فكان مشهور في قبائل العرب، فالرجل عرف أبو بكر بس ما عرفش مين اللي معاه عن ناقة، لا يعرف رسول الله، لكن عرف من؟ أبا بكر. فقال يا أبا بكر من هذا؟ أبو بكر ما قدرش يكشف عن هوية النبي ولا يستطيع أن يكذب. فكان أبو بكر ورى لنا ما يسمى في علمنا التورية، قال هذا هاد يهدينا الطريق، وكان العرب يعرفون أن هذا الطريق الدليل، ولكنه أراد طريق من؟ طريق الله جل وعلا. هذا الرجل الذي لا يستطيع أن يفصح عن النبي، ومع ذلك قل له المعركة ما زي تخيلك، ليست في تخيلك أنت يا أبا بكر، لا يا أبا بكر ما ظنك برجلين الله ثالثهما، يا أبا بكر لا تحزن إن الله معنا. وهي القضية الإيمانية التي ركز عليها القرآن، ركز عليها في أقوى صراع في التاريخ، الصراع الذي قال العلماء عنه كاد القرآن أن يكون لموسى وقومه. أطول صراع في القرآن الكريم في موسى، العلماء قالوا كاد القرآن أن يكون لموسى وقومه، أطول صراع في القرآن الكريم. هذا الصراع كله يدوب ربنا لخصه حتين، قال له ذهب، قال له ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. هو ما تورعش، الإفراط ده أبو ده راجل تجرأ على الله ووجد قوما يصفقون له. ليش؟ قال لأن استخفاف الشعوب في كل زمن معروف، فاستخف قومه فأطاعوه، مش عشان ذكر ولا راجل، إنهم كانوا قوما المسفأتية، كل اللي بيصفقوا في العالم كله، إنهم كانوا
فسكين.
كان عندنا مشهد نقول لكم عليه أبو أيوب، يا فرعون فرعنت لي، قال ما لقيتش حد قال أنت أهل الأدب، ما لقيتش حد، ما لقيتش. ولذلك ابن القيم يقول عبارة طيبة جدا، يقول رحمه الله: قال ما من عبد إلا وفيه فرعونية، وما من واحد إلا وفيه قارونية، كل واحد فيه فرعونية. قال إلا أن فرعون الأول إيه؟ قال قدر فأظهر، وانت قال ما قدرتش، قال فأضمر. لكن هات كده واحد طب عينه فتح كده وزير أوقاف، أحطكم كلكم في السجون. الله، أمال كنت هادي وكنت بتدينا الدرس وكنت رجل طيب. قال بس لغاية ما أقدر، لغاية ما أقدر بس. يقول لك متى أعرف طبيعتك كبشر أنت؟ أعرفك فين؟ قال أعرف بقى محمد كده صلى الله عليه وسلم، أعرفه. قال فلما قدر قال ما تظنوني أني فاعل بكم. هذه كمال الرجولة، كمال الرجولة، كمال الرجولة التي ربها ربنا جل وعلا على المنهج. ما تروني أني فاعل بكم؟ أنتم الآن في قبضتي. الله، ده كل واحد فيه الحكاية دي، ما لم يهذبه دين. فكان يقول رحمه الله عرف، عرف شو بقى؟ قال أنت حينما عجزت أضمرت، حينما عجزت أضمرت، ولكن حينما تقدر هتقول برضو نفس الحكاية: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ وإذا سقفوا شوية كده سقفوا فحشر جمعهم حواليه، قال لهم أنا ربكم الأعلى. حد قال له حد؟ محدش قال. هذا التاريخ اللي ربنا جل وعلا ساقه هو أطول تاريخ في كتاب الله جل وعلا، بدءا من سورة البقرة انتهى حتى إلى الجزء 30، وهو يقول في سورة الفجر، شوف في سورة الفجر بيتكلم عنه في آخر الجزء 30. ومع ذلك كل هذا الذي ربنا ذكرنه، الكل ده ربنا ذكره، قال له إيه؟ قال له إنا نخاف. الرجل ده طبيحته، طبيحته إيه؟ طبيحته الإفراط وسوء الأدب، وطبيحته الطغيان، أو طبيحته يجمع بين الاثنين. ما هوش تخيرية، أو هنا مش تخيرية، يعني مش هيفعل دي لا، لا يفعل يدي الاثنين. ده لا يتورع، لا يتورع أن يسيء الأدب، ولا يتورع من الطغيان، ولا يتورع أن يسيء الأدب وأن يكون طاغيا. وربنا جل وعلا يقول له نفس القضية الإيمانية: لا تخاف. العلماء يقولوا كانت كلمة لا تخاف كفيلة بأن يكون قد هدي موسى، بأمر إلهي، قال له لا تخافا. ومشوف بقى الحق، قل إنني معكما، ويطمئن جميع السائرين على ضرب الحق أسمع وأرى. إنني معكما أسمع وأرى، فيجعل المعية التي عرفتها الجاهلية في بدايتها وقالها أبو جهل، نفس الوضع في الصورة التي قرأها الشيخ ربيع، مجرد ما عرض الوليد على النبي محمد قال خلاص خلصت اللي عندك، قال خلصت اللي عندي، فقرأ عليه النبي محمد بن عبد الله تلك الآيات حتى قال: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة. إيش اللي عمل الرجل الكافر؟ شوف استقبال الكافر للوحي واستقبالنا للوحي. ضع المسألة أمامك حتى ترى كيف الإنسان مننا المسائل الإيمانية دخلها دخل. إيه اللي استقبلها الرجل؟ كيف استقبل الوحي؟ مجرد ما قال له النبي وهو يتلو: خلصت اللي عندك؟ خلصت يا أبا الوليد؟ أيوة خلصت اللي عندي. قال فاستمع مني. قال ولا استمع مني حامين، إلى أن قال: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. كان من رجل كافر وضع يده على فم النبي وقال: أنشدك الرحم يا محمد، ثم وضع يده على رأسه خشية أن تنزل عليه صاعقة. شوف الاستقبال عند الكافر والاستقبال عند الأم. أنتوا جايبينها صح؟ يا ما فيش واحدة مذبوحة. ربنا يثبتنا بيه. فالشاهد النهارده شوف الرجل ايش اهو، ده راجل بقى شوف عنده استقبال ازاي. عشان كده بقى تامل استقبال اصحاب النبي للوحي في مكه عشان ياهلهم ليه؟ حتى يتاهلوا لاستقبال التشريعات في المدينه. انتم مستقبلين شهر رمضان؟ نعم نستقبل شهر رمضان. سنه كام؟ 2 هجريه، يعني ما زال محمد يربي 15 عام، يربي أمة 15 عاماً عشان تصوم، يربي أمة
15 عاما والمربي سيد العالمين، والمؤدب تأدب على عين الإله الكريم، والمؤدب تأدب على رب قال وإنك لعلى علوت عليها وسموت عن الأخلاق، إنك يا محمد لعلى خلق عظيم، أنت يا محمد صاحب الخلق خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، أنت يا محمد صاحب السمو، أنت يا محمد فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، أنت يا محمد كبشر ليس فيك إمكانيات تجمع حولك البشر، لأن الإمكانيات التي تجمع البشر جاه سلطان قصور مال، أنا لو ملياردير دلوقتي هجمع 1,000,000 واحد يصلي ورايا، كل اللي يصلي ورايا بقى يوم الأسبوع الجاي هاتله 200 يورو، هل الجامع ده مليان ورايا،
هتلقى كل الناس تقبل. الله يبارك له الشيخ فتحي ده بيقول كلام حلو قوي، لا ده الفلوس اللي قال، يقول عليك يمشي الفقير وكل شيء ضده والناس تغلق دونها أبوابه حتى الكلاب إذا رأت يوما فقيرا غاديا أصغت إليه وكشرت أنيابها وتراه ممقوتا وليس بمذنب ويرى العداوة ولا يرى أسبابها، ويمشي الغني حتى الكلاب إذا رأت يوما غنيا غاديا أصغت إليه وحركت أزيالها، الكلاب المسكين الفقير لأن العظم كان العظم كان ما هو واحد راح يذبح خروف بقى يقول لكم كده حاجة فهمتوها لو فهمتهاش، واحد بعت لي على الواتس امبارح بدل ما يبعت سؤال بعت لي بيقول لي واحد ذبح خروف، فقال لي القصاب للجزار اعمل لي الريش مفروشة، قال له بعدين قال له الفشة والكرش اعملها وغيره 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 وخلص كل حاجة، قال له العظم، قال له عندي كلب جعان في البيت، قال له كده راح الخروف من الظلم بتاع نطق قال له خد صوته اعمله رن التليفون كويس، صوته حتى كمان مش عاوز يبيعه، فالشاهد النهارده فيه ناس كده ممسكة، قمت له لا المال الفصاحة العليم، فصاحة ما بينطقش كلمة مسين ماله أرض أخرس، ولما يدخل ما شاء الله بيتكلم حديث ايه ده ما اتكلمش لم ينطق كلمه واحده اهو ده المال، فمحمد لم يكن معه مال ولم يكن معه سلطان، مات سيد العالمين محمد بن عبد الله طاوي البطن يمر على النبي كما قالت ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها قالت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمر عليه الحول والحول والحول ثلاثه اهله، معذره يمر عليه الهلال والهلال والهلال ثلاثه اهله، وما يوقد في بيت محمد النار، في المقومات المقومات التي تجمع حول الرجل فين المقومات، ولكن الله جل وعلا يقول قال الله جل وعلا لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم،
هذه الأمة التي جمعها النبي محمد بن عبد الله انظر إلى حسن استقبالها لكلام ربنا جل وعلا، حسن الاستقبال عند الصحابة،
شوف الشيخ سيد لما يقول لك إيش لسه بقول لك حديث ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه إلى الأصول الأربعة اللي ذكرها. طيب انتوا بتعملوا الان ايش ماذا تصنعون؟ قال احنا نطبق الحديث ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، وبالمناسبه اللفظ عام بيت الله بيتك، ولا انت تفتكر انه بيتك عشان كتبت لي بيت السيد فلان وكتبت لي اسمك عليه هو بيتك؟ بيتك ولا مش بيت الله بيت هو بيتك ولا بيت الله؟ بيتك في البيت، الشقه بتاعتك بتاع مين؟ هم مالهم كده؟ الشقة بتاعتك بتاع مين؟
ملك الله،
بيت الله. عشان كده علماء الحديث قالوا هذا حديث عام الغالب فيه أنه المسجد، ولكنك أيضا إذا جمعت مراتك وعيالك وعدتم تحفظ القرآن وتتعلم مراتك اللي حفظته هنا رحت البيت جمعت أم حسين وجمعت حسين وجمعت الأولاد دخلت في الحديث، قالوا كلمة بيت التي جاءت في الحديث عامة وليست خاصة بالمسجد، فكل ربنا عز وجل كده يقول لك أهو أنت بتقول في الصلاة إيش؟ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمين؟
لله.
لكم شيء؟ أبيتك بتمن؟ بيت الله جل وعلا. هذه الأصول الأربعة. الأصل الأول إيش؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نزلت سكينة غشيت رحمة حفت ملائكة ذكرهم الله في من أنزل. كيف استقبلتم هذا الحديث؟ كيف استقبلت هذا العطاء الإلهي؟
ليش؟ قال لي أنك على قدر معرفتك بربك جل وعلا على قدر حسن الاستقبال عندك. عشان كده قلنا أعرف الناس بالله محمد بن عبد الله، وأعرف الناس بالله أقرب الناس إلى الله. ولذلك يقول في صحيح مسلم: وأنا أخشاكم لله. وقلنا أن الله جل وعلا جعل الخوف للمؤمنين وجعل الخشية للعلماء، فقال: وخافوني إن كنتم مؤمنين. وقال: إنما يخشى الله. لماذا؟ قال: لأنه عرفه بكماله وجلاله ولقربه من الله جل وعلا، جاءته الخشية من رب البرية جل وعلا. نقول: ابقى على قدر معرفتك بربك تأتي الخشية. طيب هذه الأصول اللي جت لك الآن، قال لك أنت جالس هذا المجلس، انظر إلى معطيات الله لك. الأمر الأول قال: نزلت عليك السكينة. السكينة كم مرة في القرآن؟ 6 مرات. قال العلماء: طمأنينة. والأمة دي احنا شايفين الاضطراب الموجود في العالم كله، طمأنينة وأمن وسلام، أدي السكينة. قال تعالى: وذكرك الله. آخر حاجة عندنا: وذكرك الله في من عنده. كيف استقبلتها؟ انظر إلى أصحاب النبي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأبي بن كعب: يا أبي، إن الله أمرني أن أقرأ عليك قول الله جل وعلا: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين. يحدث أبي أحد القراء، يقول له ربنا جل وعلا قال لي اقرأ هذه السورة على من؟
أبي بن كعب.
على أبي. قال أبي: يا رسول الله، وسماني؟ قال: اقرأها على أبي. فقال النبي وسماه، غشي على الرجل واشتد بكاؤه. جنب ابن علي، قال له: يا أبتي ما يبكيك؟ قال: يا بني قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح. ليش؟ قال لي: أنه استقبل. طيب والله حديث النبي بيقول لكم كده: ذكركم الله. قال في مسجدي، مسجد اسمه ايه؟
السلام.
السلام، يا سلام. قال في مسجد السلام أبو أيوب والشيخ ربيع والشيخ سيد عبد العاطي وأخوهم فتحي وعلي وعماد والواد عادل وغيره، باسمنا يا رب، باسمنا. قال: باسمك. نعم. قال: وذكرهم الله. هل استقبلتها كما استقبلها أبي
رضي الله عنه؟
هل عندك حسن استقبال لعطاء ربك؟ من هنا حينما كانت قلوب أصحاب النبي عندها هذا الاستقبال، كان النبي يخاف عليها حتى في العبادة. يقول النبي لعلي: لا علي، حينما رأى أبا بكر وعمر قد قبض أحدهم على يد أخيه وصاحبه، قال: آذان سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين ما عدا النبيين. يقدر أبو بكر، يستطيع أبو بكر أن يتحمل هذا الخبر بالراحة كده؟ النبي يقول له: يا علي، هل رأيت دول؟ هل رأيت هذين الرجلين أبا بكر وعمر؟ هذان سيدا أهل الجنة كهولها، عواجيز يعني. ما فيش عواجيز في الجنة، عشان برضو ما حدش يفهم في عواجيز. في عواجيز في الجنة؟ إيه دي الودة، في عواجيز؟ أنت اللي هتبقى عجوز. ماشي، في عواجيز في الجنة؟ ما فيش عواجيز في الجنة. بس قال له اللي قدامه إيه؟ الكهلين. وقال: سيدة شباب أهل الجنة، رواه أحمد وصححه الشاكر، على أحمد شاكر رحمه الله، سيدة شباب أهل الجنة الحسن وليش؟ والعواجيز من باب. بس فيها عواجيز؟ في عواجيز في الجنة؟ في عواجيز؟ ما تقول يا ناصر، ما تقول. مش كده أترجع شاب وجميل في 33 وكل الإيه؟ بعدين بقول لك، بس بعد الدرس. ماشي كده، أيرجع كل شباب الله؟ أمال دل إيه؟ السيدة كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين ما عدا النبيين. يا علي لا تخبرهما.
الله
لا تخبرهما. ليش؟ قلوب عندها حسن استقبال لا يموت فيها. يقول ثعلبة: فتعجبنا، لماذا لا نخبرهما؟ قال علي: وبعد موت النبي أخبرت. فقال العلماء: لما لم يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر؟ قال: خوفا عليهما من أن يهلك نفسيهما طاعة لرب العالمين. شوف حسن الاستقبال عنده، خيف عليهم، خيف مجرد ما يسمع هذا العطاء الإلهي يذوب من خشية الله. ابن القيم يعلق في قوله في الآية اللي سمعتها، ربنا بتقرأ في الآية تقول إيه؟ الحمد لله رب العالمين. ربنا يقول لك إيه؟
حمدني عبدي،
حمدني عبدي، الرحمن الرحيم، أثنى علي عبدي، مالك يوم الدين، المجدني عبدي. يقول ابن القيم: والله لو كشف الحجاب
وهو يجيب عبده لذاب العبد من خشية الله. أثنى علي عبدي من أنت؟ تأمل العالم كله، هذه القارات كلها في عالم الله، من هذه العالم كله؟ كل القارات دي أي شيء في ملك الله، ومع ذلك يقول لو بس شال الحجاب وسمعت كده الحمد لله رب العالمين، ويقول حمدني، والعبودية إضافة تشريف. الرحمن الرحيم يقول لو أنه كشف الحجاب لذاب العبد من محبة الله ومن خشية الله جل وعلا. هذا الاستقبال كان هو ده السر عند أصحاب النبي، فظلت القلوب تستقبل 13 سنة، 13 سنة تستقبل آيات الله جل وعلا، تستقبل التوحيد، تستقبل الآيات. وخذ بالك يكلمها في قضية المشيئة زي ما الشيخ سيد كلهم كده قال رب ارجعون رب ارجعون لعلي أعمل صالحة، ويسمها إيش؟ يقول له طلب مستحيل، ده يسموه استحالة قدرية، لاش استحالة فعلية، لأن الله جل وعلا لا يستحيل عليه شيء. يقول له رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، يقول له استحالة. لا، ليش؟ قال لأن هناك عهدا بيني وبين عبادي، هذا العهد الذي بيني وبين عبادي أن من جاء إلينا لا يعود إليكم. اللي يجي عندنا إيش؟ حتى ولو كان صالح، حتى ولو كان صالح. روى الإمام أحمد بسند عن صحيح أن النبي محمد بن عبد الله، والحديث له شاهد في صحيح الإمام مسلم رحمه الله، أن رسول الله رأى جابر بن عبد الله حزين. حزين لماذا يا جابر؟ قال يا رسول الله ترك لي أولاد، أبوه عبد الله بن حرام مات في غزوة أحد،
رضي الله عنه.
حزين، حزين يا جابر. قال حزين، ترك لي أولاد. قال يا جابر إن الله جل وعلا لم يكلم أحدا من عباده إلا من وراء حجاب، إلا أباه، فقد كلمه الله كفاحا أي بلا حجاب. استشهد، فربنا النبي ببشر بقى بيقول له ربنا كلم، ما كلم عبدا إلا من وراء حجاب إلا أباك فقد كلمه بدون حجاب. قال تمنى علي، بعرفكم الآن لأنكم الفلوس يمكن تجيدوا فن المال شوية، تجيدوا فن المال شوية. قال له شيك مفتوح، شيك مفتوح، ماذا تطلب؟ تمنى علي. قال يا رب أرجع إلى الدنيا فأخذل في سبيلك 10 مرات لما رأى من كرامة الله جل وعلا. قال أما علمت أنه قد سبق القول مني أنهم إليها لا يرجعون؟ لا مؤمن ولا إيش؟ ما حدش يرجع، ما حدش يعود. قال فأخبر رسول الله، فنزل قول الله جل وعلا في آل عمران وفي البقرة، يقال في هذه وفي هذه بسبب الآية، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات في البقرة بل أحياء ولكن لا تشعرون، وفي آل عمران ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند مين؟
ربهم.
هنيئا للعندي
يرزقون،
هنيئا للعندي، اللي عند مين؟ ده عندي خسارة، دي عندي خاصة عند ربنا جل وعلا. والشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم ظل هذه السنوات يجعل هذه الأمة يكون عندها حسن استقبال لكلام الله جل وعلا. وضربت هذين المثلين في حسن الاستقبال عند الكافر، بل إن كعب الأحبار، شوف كعب الأحبار رجل يهودي من أحبار اليهود، ظل إلى خلافة عمر بن الخطاب، وبعدين لما واحد قرأ سورة الجمعة وقرأ قول الله جل وعلا مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، كعب الأحبار خد الشوة العيش بتوعه وخد الخرج على رأسه، والمصطلحات العلمية دي يترجمها لكم بعد كده أبو أيوب بأي ترجمة، وخد هدومه وحالته وخرج من المدينة. قبله في الطريق من قابلها عمر، قال إلى أين يا كعب؟ قال ألم تجعلونا حميرا؟ قال والله ما جعلناكم حميرا. إسلام يحترم، يحترم الجميع. إسلام ما خطب أحد بكلمة يا كافر أبدا، الإسلام خطابهم من أول آيات التنزيل يا أيها الذين آمنوا يا بني آدم يقابل والأندية كلها النداءات كلها نداءات تكريمية: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. أدب الخطاب بيعلمك إزاي، بيعلمك إزاي تخاطب العالم كله. لا يوجد أدبا في الخطاب مثل ما جاء في كلام العزيز المتعال الذي علم أمة النبي محمد بن عبد الله حسن الخطاب وأدب الخطاب. فالحبيب محمد قال له لا، قال له بقى عمر قال له لا، قال لا والله ما قلناها. فقال له كذا كذا، قال فكعب خرج فسمع واحد إيه قرأ الآية بيقول يا أهل الكتاب إلى أن قال الشاهد إلى أن قال قبل أن نطمس وجوها فنردها على أعقابها. هو أن نطمس مجرد ما وصل لكلمة نطمس بس للكلمة وضع يده وقال هل طمست يا أبي، هل طمست يا أبي وعاد يا كعب، هل طمست يا كعب، هل طمست، وعاد مشريعا إلى المدينة وهو يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وتأمل حتى الجاهلية كلها وحسن استقبالها، كل الجاهلية حسن استقبالها. عمر عمل إيه؟ هل هناك جبار في الجاهلية كعمر؟ هل هناك أحد كان ضد الإسلام وضد محمد كعمر؟ ولكن انظر إلى حسن الاستقبال عند عمر حينما أراد الله جل وعلا أن يحيي الملكات الموجودة في داخل الجسم البشري. حينما خرج وهو يريد قتل محمد بن عبد الله يتحول إليه ومين وفاطمة وبعدين جوزها ويختفي، ومع ذلك مجرد ما يفتح الصحيفة طه. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، شوف حسن الاستقبال عنده، الله ما أنزل ليشقى يبقى نزل لسعادة، مش ممكن. وما لي المصائب يقول لا دلوني على محمد بن عبد الله. هذا حسن الاستقبال الذي جعل أمة من جاهلية عمياء تتحول إلى أمة تعبد رب الأرض والسماء. أمة حولها الله محمد بهذه الخامات، خامة أبي بكر وعمر وغيره، أمة حولها ربنا إلى سادة، إلى قيادة بشرية في الدنيا كلها. كل داعش 13 عام ربنا بيحبي الكل قرآن المكة كان يربي للمبدأ ده. إيش هو؟ إن الأمة يكون عندها طاقة في داخل قلبها تتحرك حينما يقول لها افعل ولا تفعل. عشان كده كل افعل ولا تفعل كانت فين؟ في المدينة المنورة. بعد كام من العمر؟ بعد 13 سنة. بعد تربية إيش؟ التربية على لا إله إلا الله محمد رسول الله. الله طب ما احنا دائما بنسمعها شيخنا، قال بنسمعها، قال بتسمعها، ولكن قد تحسن ركنا وتضيع ركنا. مدخل ديننا أشهد أن لا إله إلا الله وحدها وأشهد أن محمد رسول الله، فهم توحيدان لا توحيد أحد، توحيد المعبود أو توحيد المرسل وتوحيد الرسالة. ولا يكتفي توحيد عن توحيد، توحيد المرسل وتوحيد الرسالة. فكما أنك تقول لا معبود إلا الله ولا متبع إلا محمد بن عبد الله، ومحمد لم يأتي بشيء من عنديات محمد بن عبد الله، فإن ربنا جل وعلا ثم قال له ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها. وغير كده بقى خد بالك من الأصل ده، المنهج الذي رسمه الله لمحمد قبل أن يرسمه للبشرية كلها. قال الله جل وعلا لمحمد بن عبد الله في المنهج وهو القسم الثاني من التوحيد، لأنك دائما تقول كده أركان الإسلام أو لا ده حفظنها خمسة. طب الركن الأولاني الأشهد أن لا إله إلا الله وأنا، أقول لك الركن الأولاني ركنان: توحيد إله وتوحيد شرع، توحيد الله وتوحيد الطريق الموصل إلى الله جل وعلا، توحيد مرسلين وتوحيد رسالة. ولذلك ربنا جل وعلا علق محبته في العبودية على اتباع خير البرية، فقال جل وعلا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، أي محمد ابن عبد الله يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. طيب يا محمد جبت بحاجة من عندك؟ أنت جبت حاجة من عند رسول الله؟ قال له لا. قال له مال إيش؟ ماذا حدث؟ قاله قال ثم جعلناك، خطب لمن؟ لرسول الله، على شريعة من الأمر فاتبعها. والمقابل للاتباع ولا تتبع أهواء، فلا يقابل الاتباع إلا الهوى، لا يقابل الاتباع إلا الهوى. والهوى فمع الجهل الذين لا يعلمون الذين. وده اللي جعل الإمام الشافعي رحمه الله يقول قال أجمع المسلمون على أنه إذا استبان للناس سنة محمد بن عبد الله فلا يحل لهم أن يدعوها لقول أحد. كلام واضح ورسالة مقروءة مش محتاجة شرح، مش محتاجة. أنا في أي مكان لسه أول مرة أجب عمشت الرجل المسكين ده مشاكل، بس كلامي واضح. ثاني قال الشافعي أجمع المسلمون من المسلمون، احنا منهم، اللهم اجعلنا منهم. اجمع ابدا اسمه ايش؟ اجماع، يعني معصوم بكلام النبي محمد، لا تجتمع امتي على ضلاله. اجمع المسلمون على انه من استبان له، الله، من استبان منكم، الشيخ سيد، العوام، الناس جميعا، اللي يعرف سنه النبي ما يتركهاش لأي شيخ ولا لأي واحد يدعي العلم ولو كان أبو بكر وعمر
رضي الله.
كان هربت الشيخ ده، انتوا جايبينه منين ده؟ ده شيخ تايوان، ده مضروب، ده انت اللي مضروب، انت اللي مش فاهم حاجة، مش انا اللي مضروب. افهم كويس، ده كلام حبيبك، كلام النبي. ربنا قال له جل وعلا يا محمد ثم جعلناك على شريعة، هذا الأصل هنمشي معه، على شريعة من الأمر. ثم الإمام الشافعي رحمه الله حتى أحمد كمل عشان تأخذ النصين والأربعة، أحمد يقول لا تقلدوني ولا تقلدوا مالكا ولا الشافعي ولا الأوزاعي ولا الثوري، وخذوا من حيث أخذنا. خذوا منين؟ من حيث أخذنا. طب الإمام الشافعي يقول أهو إذا استبان لكم، أجمع المسلمون أنه إذا استبان لكم سنة النبي فلا يحل لك أن تدعها لقول أحد، قلت ولو كان مين؟ ما تقولوا
أبو بكر وعمر.
معقول العندين أبو بكر وعمر اللذان قال عنهما النبي محمد اقتدوا بهذين اللذان بعد عدو. ابن عباس فيما صح عنه قال كان يحدث الناس في متعة الحج، فمن تمتع بالعمرة يكلم الناس ويقول إن رسول الله فعل كذا وكذا، فقال رجل ولكن أبا بكر وعمر فعل كذا وكذا. ها يا رأيكم؟ ابن عباس بيقول إيش؟ اه شوف الراجل بيضحك لي ازاي، اه ده فهمني، ده فهمني الراجل ده، لا اللي فهمني فيكم ده بيضحك لي، فاهم اللعبه. تاني بقوله ولو كان مين؟
ابو بكر وعمر.
ابو بكر وايش؟ الشيخ اخوك فتح جاي وقعد قدامك كده وقال لك ان شاء الله سافتي بكذا، اعرضها على كلام النبي. هي على كلام النبي ولا مش على كلام النبي؟ ولو كان مين؟
ابو بكر وعمر.
قولوها عشان يوم القيامة يكون حجة عليكم. ولو كان مين؟
أبو بكر وعمر.
كويس. أيهما أعلم، عبد الله بن عباس أم أبو بكر وعمر؟
أبو بكر وعمر.
نتفق مش كده؟ أيهما أعلم، ابن عمر أم عبد أم أبو بكر وعمر؟ خلي بالك أنا بقول جمع، بحط واحد مقابل إيش؟ اثنين. والنبي ما قالش في حد اقتدوا بالذين من بعد الا في ابي بكر وايش وعمر. حلو قوي. ابن عباس قعد يحدث الناس يقول كان النبي يفعل في متعه الحج كذا وكذا، فقام واحد نظر كده من الجماعه بتوع المدارس اياها قال له ايه الحكايه؟ ابوك ابن عمك ابو بكر وعمر كانوا بيخلفوا كده. قال ابن عباس يوشك ان ينزل عليكم حجاره من السماء. ها؟ قال ايه؟ قال ايه؟
حجارة من السماء.
وادي انت وادي اللي بيسمي نفسك جميل. يوشك ايه؟ وده الأذان؟
يوشك عليكم.
نتوقف؟ طيب. لأن عندنا شرط ده. هنا؟
الله
عندنا فرصة يعني.
نعم.
بدل ما تخلوا لأن أنا شايفهم بصين كلهم مترصدين لي ولا مش غاوا مشاكل الله يبارك فيك الله يكرمك. وبالذات الراجل اللي هناك ده بيخوفني أنا شايف أنا عارف أنت بصيت لي ماشي كده. طيب إحنا وقفنا عند إيه؟ أشوف كنتوا معايا ولا لا؟
يوشك أن ينزل.
لا سيدنا أنا بختبرك أنت. أنا بختبر إخواننا. وقفنا فين؟ هل حد يقدر يستطيع أن يخالف رسول الله؟ إذا استبانت لك السنة. وخاصة أقصد بالسنة المقطوع بها إما تواتريا المتواترة تسمى السنة الإيش وقطعية الدلالة لأن الظنية الدلالة فيها اختلاف قطعية الإيش دلالة. طيب أبو بكر وعمر وطبعا مخالفة أبي بكر وعمر لابد أن نعلم أن أبا بكر وعمر إذا خالف رسول الله إنما خالف لعدم ورود الحديث لعدم ورود الإيش الحديث. أبو بكر كان لا يورث الجدة لأن الحديث لم يصل فكلما جاءت الجدة لأبي بكر قالت لأبي بكر قال لا أجد لك في كتاب الله شيئا لأن الحديث لم يصل إليه. عمر لم يعرف أدب الاستئذان حتى علمه أبو موسى الأشعري قال له كنا ندب على النبي نطرق كم مرة نطرق على النبي ثلاث طرقات الله يبقى في أحاديث لم تصل للجميع مفهوم القضية دي عشان ما في واحد يطلع من عندي هنا فاهم إن أبا بكر وعمر خلفوا النبي ما العالم بتاخد عنك إيه اللي يعجبها ماشي كده. لا أبو بكر إذا خالف رسول الله لم يصله خبر رسول الله والصحابة إذا وصلهم هذا الأمر إبا لم يصلهم وأمثلة متعددة قلنا أبو بكر ما ورث الجدة وقلنا عمر ما كانش يعرف أدب الاستئذان وقلنا عمر ما كانش يعرف أن المرأة لها دية في زوجها إذا قتل وحاجات كثيرة جدا في سيرة النبي محمد بن عبد الله فالخبر ما وصلش. فقلنا إذا استبانت السنة أجمعت الأمة على أنه لا يجوز لأحد أن يدعها لقول أحد اتفقنا على ذلك؟ ده كلام الشافعي. قلنا ولو كان اللي بيفتي مين؟ أبو بكر وإيش؟ وهم أفتوا أفتوا في متعة الحج لم يصلهم خبر النبي صلى الله عليه وسلم. ابن عباس قاعد يشرح للناس فقالوا له يبقى الرجل اللي بنظره يقول أنا كنت أتكلم ففعل النبي كذا وكذا هم الرجل قال له إيه قال ولكن أبا بكر وعمر ما فعلوا ذلك قال يوشك أن
تنزل
عليكم حجرة منين أقول قال الله قال رسول الله وتقولون أبو بكر وعمر خد بالك وتقولون من أبو بكر وعمر مع أن أبا بكر وعمر أعلم من عبد الله بن عباس. ابن عمر نفسه في نفس الرواية يقول ابن عمر قال رجل أراد أن يحرجه قال أبوك يقول بغير ذلك قال السنة اتباع عمر أم اتباع رسول الله السنة اتباع مين؟ ولذلك الله جل وعلا قال لسيد العالمين محمد وعلق دخول الجنة وراء سيد الأمة قال الجنيد كل الطرق مسدودة على الخلق إلا طريق محمد
عليه الصلاة والسلام.
لا طريق فتحي ولا جيل ولا علماء الأمة كلها، هو طريق واحد بس فقط، هو طريق سيد العالمين محمد. وما من إمام إلا تنازل عن مذهبه إن خالف محمدا. جميع الأئمة كما أشرت، قلت أحمد قال إيش؟ لا تقلدوني ولا تقلدوا مالكا ولا الشافعية ولا الأوزاعي ولا إبراهيم النخعي ولا الثوري، خذوا من حيث أخذوا، خذوا من كتاب الله وسنة النبي محمد بن عبد الله، قال اللي خذوا منه. ونفس الكلام يقوله أبو حنيفة، إذا صح الحديث فهو مذهبي. والإمام الشافعي يقول إذا وجدتم شيئا في كتابي هذا يخالف قول حبيب محمد بن عبد الله فأعرضوا عما كتبته وخذوا بقول النبي محمد بن عبد الله. وما كان إماما إلا أنه يحترم نبيه. هو ما وصل إلى هذه المنزلة بمجادلة النبي أو بإنكار ما قاله النبي أو بتأويل ما قاله النبي، ما وصل لهذه المنزلة إلا بأدبه مع سيد العالمين محمد. فإذا جاء الأمر بهذه الطريقة، لك استنى محمد ما جابش من عندياته، ده ربنا جل وعلا علق الهداية على الاتباع، قال جل وعلا إن تطيعه تهتدوا. لا هداية لهذه الأمة إلا وراء سيد الأمة محمد بن عبد الله، لأن علماء اللغة يقول إن شرطية، والشرط لا يقع إلا بحدوث جوابه وفعله، وجواب الشرط مبنيا على اتباع محمد فلا هداية. ويحذرنا ويقول إياكم أن تخالفوا، لأن المخالفة ستفكك عضد هذه الأمة وستبعدها عن ربها جل وعلا، تفتت شملها وتفتت وحدة هذه الأمة. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب. إيش؟ والعجيب إن الآية دي في آخر سورة النور، جاية بعد إيش؟ إنما المؤمنون، الله ده إنما دي أتت حصر، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله واليوم الآخر وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى تستأذنوا. أدي بداية الآية، يبقى ده اسمه حصر. يعني إيه؟ قال اللي يعرفك من مقتضيات الإيمان ألا تخالف محمدا. فربنا جل وعلا ختم الآية، اقرأ صدر الآية، صدر الآية حصر مفهوم الإيمان. ما هو مفهوم الإيمان؟ إياك أن تسقوم من مقامك إلا بإذن من سيد العالمين محمد بن عبد الله. مفهوم الإيمان يقول ابن القيم رحمه الله عند قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا، أدم آمنوا، إبقى من مقتضيات الإيش؟ الإيمان. لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم. يقول رحمه الله رفع الصوت عند محمد يحبط العمل، فما قولكم في من قدم قوله على قول محمد
صلى الله عليه وسلم؟
إيه ده؟ ده مجرد رفع صوته، مجرد رفع صوته، يقول بس رفع صوته يا أيها يا مؤمن ما أعمل يا رب؟ لا ترفع. ده ثابت ابن قيس راجل عنده صمم أصم، اديني إشارة النهاية ترفع كده. يا أخوانا الراجل ده اللي بيديني النهاية، عشان لو حصل مشكلة هو انت حرين مع الراجل ده، هو اللي يعمل لي بصبره كده. محدش يقول لي تاني أهو. لما نزلت الراجل كان عنده إيش؟ صمم. وإحنا عارفين إن الأصم لما تتكلم معاه يعتقد إنك مش سامعه، يقول لك أيوة يا شيخ ربيع، ما هي عم جنبك لأنه مش سامع، مش كده ولا؟ فالراجل كان إذا تكلم في وجود النبي صلى الله عليه وسلم يرفع إيش؟ لما نزلت الآية الراجل قعد في بيته، جلس في بيته فلم يخرج ثابت بن قيس. سأل النبي عنه، أين ثابت بن قيس؟ وكان النبي يتفقد أصحابه. مش النهاردة لو لاحظ فينا غاب من هنا ومن هنا، ما حدش يسأل في اللي خلفوه، راح في ربنا ريحنا. ليه ريحه؟ كان بيصلي، وكان بدل واحد ما بيدعينا بقى عشرة بيدعو اهدنا، ده انا وانت، ده بيطلب لي انا وانت، انت مالك كاره نفسك ليه؟ هو اللي بيجي ده بياخد من مالك يا راجل، ربنا ريح. لا، يصلي الغلاة صلى الله عليه وسلم ثم يلتفت. تخيل بقى المسجد، النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع اجتمل حوله في بعض الروايات 130 في رواية 130,000 صحابي، وفي رواية 120,000. شوف بقى النبي لما يجلس وسط الصحابة لا جمعهم في جامع، طبعا مش 120,000، يعني بأعداد المدينة، وبعدين ينظر لهم الصبح كده فيقول أين ثابت بن قيس؟ يغضب. الصحابة مش عارفينه، مجرد قالوا لا ندري. يا مصيبة، لا ندري. يمرض مريضكم فلا تعودوه، ويغيب غائبكم فلا تسألوا عنه، ويموت صاحبكم ما لا تفعلون. حال الطوارئ، انقلبت الدنيا. ايش اللي حصل؟ ايش اللي بيحصل؟ تتركوا صاحبكم؟ اين ثابت؟ واحد بالراحة كده تسلل وذهب الى ثابت بن قيس، قال له يا ثابت ايش اللي حدث؟
قال نزل اليوم قول ربي جل وعلا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. ورجل بي وقر أي بي صمم، فكنت إذا تكلمت رفعت صوتي والله قد حبط عملي. أدب، أدب أمة. عرفت كلمة نبي يعني معنى نبي، عرفت معنى كلمة رسول. فراح الرجل يعد للنبي قال له يا رسول الله لما نزل قول ربنا جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، حزن وجلس في بيته وقال حبط عملي. قال النبي لا بشروه. قال له بل يعيش حميدا ويموت شهيدا ويدخل الجنة. شوف الأدب مع مين؟ مع النبي. ويظل عاش عيشة حميدة، وفي الآخر فين؟ في حروب الردة. ولذلك الصحابة أجمعوا على أنه لا وصية بعد موت نفذت وصية إلا لثابت بن إيش.
كويس.
ولما أقابلكم مرة تانية أقول لكم عليها، ونكتفي كده خشية الضرب والمشاكل معكم، وأخاف لأن هذا أول لقاء. والله إن أحببتم وكنت خفيفا على قلوبكم نكرره، وإن كنت ثقيلا لا أراكم ولا ترون. الله الغني عنكم وغني عني، ماشي كده. وصلى الله على محمد، أسأل الله يجمعنا وإياكم في الجنة. اللهم أرنا. نعم. لا يا حبيبي أنت تصلي الفجر.
لو سمحت تعلق لنا على يعني كيف بعض الناس يعني يتكلمون.